خلاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتعلم. اليوم أيها الإخوة نعيش في رحاب القرآن مع حديث القرآن الكريم عن حاسة السمع. القرآن تحدث عن الإنسان وغاص في أغواره، تحدث عن نفسه وصفات النفس وأنواعها، وتحدث القرآن عن الروح وصفاتها، تحدث القرآن عن كثير من الأعضاء وعن كثير من الحواس. حاسة السمع من الحواس التي تناولها القرآن الكريم في حديث كبير متنوع متعدد في القرآن الكريم كله. وأنا أعجب والله أيها الإخوة حينما أقف على 185 آية تحدثت عن قضية السمع. هل تتخيلوا هذا؟ كلمة السمع وردت في القرآن الكريم بكل تصريفاتها، كلمة السمع وردت بكل تصريفاتها في 185 موضع، ناهيك عن الآيات التي تحدثت عن الأذن وعن السمع وعن الوعي وعن الإدراك وعن الفهم. كلمة السمع فقط 185 موضع. وهنا أحباب الكرام، لما نفتح القرآن الكريم نجد أن القرآن تحدث عن مسؤوليات السمع ومتطلبات السمع، وحتى سبحان الله القرآن الكريم فرق بين السمع وبين أنواع كثير. تعالوا معا لنرى العظمة الربانية في حديث القرآن الكريم عن قضية السمع. السمع هو حاسة الأذن، بنحس به، ولذلك العلماء يقولون هو يعني حاسة وهبها الله سبحانه وتعالى الإنسان ليدرك بها معاني الكلام أو يدرك بها الأصوات التي تدور من حوله. وكما تعلمون أن السمع أحد الحواس الخمسة، اللي هو الشم والذوق والسمع والبصر واللمس، هذه هي الحواس الخمسة، فالسمع أحد هذه الحواس الخمسة. إذن السمع نفسه هي حاسة في الأذن أو حاسة الأذن، لذلك القرآن الكريم يقول أو آذان يسمعون بها، إذن هي حاسة الأذن. لكن سبحان ربي العظيم لما يعني نضع أمام أعيننا الآيات التي وردت في القرآن الكريم وتحدثت عن السمع، نجد أن القرآن الكريم جعل السمع على ثلاثة أصناف، عشان نعرف بس معاني السمع في القرآن وإطلاقات السمع في القرآن. السمع في القرآن جعل ثلاث أنواع أو ثلاث أصناف. اسمعوا معي بحيث لما نقرأ أي آية من القرآن الكريم لا تخلو من معنى من هذه المعاني الثلاثة، إما سمع صوت وإما سمع قول، إما سمع صوت أو قول طبعا، وإما سمع قلب، وإما سمع إجابة وقبول. دول ثلاثة. سمع صوت يعني واحد يتحدث والأذن تسمع، يبقى هو ده السمع، زي كما في قوله سبحانه وتعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، ده سمع صوت. أو آذان يسمعون بها، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا بالأذن وهم لا يسمعون، أي بالقلب. إذن سمع الصوت ده أول نوع من أنواع السمع. يبقى في آيات كده لما تقرأها وتجد فيها السمع، ده سمع الصوت، واحد بيتكلم ونحن نسمعه، ده سمع صوت. وهنالك سمع قلب، القلب نفسه هو الذي يسمع. يا الله، وقالوا لو كنا نعقل نسمع أو نعقل نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا سلام، السمع هنا هو سمع القلب، القلب يسمع، القلب يسمع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، ده بالأذن، وهم لا يسمعون، ده بالقلب. جميل. إذن هنالك سمع صوت، هنالك سمع قلب، هنالك سمع إجابة. لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنك سميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء، يعني تقبل الدعاء، ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للبشر فهنالك سمع إجابة حينما يأمر الله عباده المؤمنين ماذا يقولون؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. ده سمع إجابة، سمع قبول. إذن لا تخلو آية من آيات السمع في القرآن الكريم إلا وفيها معنى السمع بالصوت أو السمع بالقلب أو سمع الإجابة والقبول. جميل. طب احنا احيانا نقرأ في القرآن الكريم لفظ الإصغاء ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، فما الفرق بين السمع وبين الإصغاء؟ قال لك الإصغاء نوع من أنواع السمع، لكن الإصغاء فيه شيء من الميل والهوى. لما واحد تكون بتحبه أنت تصغي إليه مش تسمعه، بيبقى فيه الميل والهوى والحب يجعلك تسمع أكثر، يبقى فيه درجة من درجات السماع أكثر، فيه ميل وهوى. وبما أنه الإصغاء فيه ميل وهوى فالقرآن الكريم استعمل الإصغاء كثيرا في يعني الأمور التي يعني في أمور الباطل، يعني الإصغاء كثيرا ما يستعمل في الباطل، ولذلك لأن في ميل وفي هوى ما يبقاش في توازن أو عدل أو توسط. ولذلك القرآن الكريم من آياته مثلا على سبيل المثال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن أحبابنا الكرام الإصغاء نوع من السمع لكن فيه شيء من الميل وفيه شيء من الهوى، ومن ثم استخدم كثيرا في حق الباطل. طب أحيانا نقرأ في القرآن كلمة الإنصات، الإنصات فما الفرق بين السمع وبين الإنصات؟ يعني عشان برضو نعرف، الإنصات سمع لكنه أعلى درجات السمع. الإنصات أعلى درجات السمع، والإنصات أحباب الكرام فيه شيء من النظر، يعني الإنصات بيكون إنصات سمع واستماع بنظر واستدلال وترقي، سمع بتأمل بتدبر بتفهم، لذلك هو درجة أعلى. ومن ثم نقرأ في القرآن الكريم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لاحظوا معي فاستمعوا اللي هو السمع بتاعنا الحاسة، وأنصتوا، ولذلك القرآن ترقى، ما قالش وإذا قرئ القرآن فأنصتوا واستمعوا، لا فاستمعوا، لأن ده أول درجة السماع العادي اللي أي حد يسمعه. ثم بعد ذلك ترقى أيها العبد المستمع للقرآن من قضية الاستماع المجردة عن التدبر والتأمل والنظر والاستدلال إلى مرحلة أعلى ألا وهي الإنصات. والإنصات نوع من أنواع الاستماع لكنه إنصات فيه تأمل ونظر واستدلال. ومن ثم قال بعض العلماء الاستماع بالأذن والإنصات بالقلب، الاستماع بالأذن والإنصات بالقلب. إذن لما نقرأ في القرآن الكريم لفظ الاستماع عرفنا معناه، لفظ الإصغاء عرفنا معناه، لفظ الإنصات عرفنا معناه، وهذه فروق يعني تبين لنا بعض المعاني الدلالية وبعض الفروق فروق المعاني يعني وبعض ما تميزت به كل لفظة عن الأخرى. طيب إذن عرفنا الآن معنى الاستماع ومعنى الإنصات ومعنى الإصغاء. نعم القرآن الكريم احنا لسه بنتكلم بقى في قضية حديث القرآن عن الاستماع وعن السمع. احيانا نجد القرآن الكريم يقرن بين السمع والبصر، وهنا السؤال يطرح نفسه ما سر اقتران السمع بالبصر؟ سر اقتران السمع بالبصر، يعني على سبيل المثال نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آيات كثيرة في القرآن الكريم نقرأها فنجد السمع مقترنا بالبصر، هل هنالك سر؟ هنالك أسرار. الأسرار بقى هنا نطلعها إزاي؟ في حاجتين، الأول أن آيات القرآن قدمت السمع على البصر، السمع والأبصار، السمع والأبصار، فأول شيء لماذا قدم القرآن الكريم السمع على البصر؟ ده سؤال. أول شيء، لماذا قدم القرآن الكريم السمع على الأبصار؟ قال لك لأمور كثيرة. قدم القرآن السمع لأنه الأهم من البصر، وأنفع للقلب من البصر، وأكثر تأثيرا في القلب من البصر، سبحان الله العظيم. وقدم القرآن الكريم السمع على البصر لأن للاهتمام به. ولذلك أحباب الكرام، قال لك العلماء قالوا إن السمع هو الذي يجعل الإنسان يعي الأمور جيدا. لذلك القرآن الكريم وبيتحدث عن السمع، وتعيها أذن واعية. فالسمع هو الذي يؤدي بالإنسان إلى قضية الوعي، والذاكرة تكون أيضا بالسمع. يعني انظر إلى إنسان فاقد بصره، الذاكرة عنده سبحان الله حديدية، وعوضه الله بالسمع. أما لو أن إنسانا فاقد سمعه، ده ممكن يبقى أبكم ما يكلمش. إذن السمع أهم من البصر، ولذلك قدم القرآن الكريم السمع على البصر. وهنا إعجاز علمي ظهر أخيرا في حياة الناس. القرآن دايما يقول لك السمع والأبصار والأفئدة. جماعة بتوع علم التشريح وعلم الأجنة لما بدأوا يدرسوا يعني الإنسان وتكوين الإنسان والمراحل والأطوار التي تتناوب عليه والمراحل التي يمر بها في خلقه، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب، سبحانك، وجدوا أن الأذن وحاسة الأذن تتكون أولا وتخلق أولا، ثم بعدها العين وحاسة البصر وما في العين من مراكز الإبصار. إذن سبحان الله العظيم، يعني حتى التقديم هنا فيه إشارة علمية جاءت في القرآن الكريم، وهي أن السمع والأذن يخلق أولا ويتكون أولا قبل البصر وقبل العين. سبحان من هذا كلامه. يبقى هذا سر من أسرار اقتران السمع والبصر، أو إن شئت قل سر تقديم السمع على البصر. طب في سر آخر، وهو لماذا أفرض القرآن السمع وجمع البصر؟ يعني أنت تجد دايما يقول لك إيه، أنشأ لكم السمع ده مفرد والأبصار ده جمع، مش كده ولا إيه؟ هو الذي أنشأكم، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار ثم سواه ونفخ فيه من روح وجعل لكم السمع والأبصار. فدايما تجد السمع والأبصار، السمع والأبصار، يفرد السمع ويجمع الأبصار. ما سر ذلك؟ سبحانك يا رب. سر ذلك المتعلق، إيه المتعلق؟ السمع متعلق بشيء واحد، ألا وهو الصوت. السمع بيعمل إيه؟ يسمع الصوت فقط. يبقى المتعلق، متعلق السمع الصوت، شيء واحد هو الصوت. لذلك دور الأذن أن يسمع الصوت. طيب، أما البصر فمتعلق البصر متنوع. متعلق البصر رؤية الأجرام، رؤية الألوان وإدراك بعضها من بعض، رؤية الجرم والعين. إذا متعلق البصر، البصر بيشوف حاجات كتيرة جدا، السماء والأرض وكذا وكذا والحيوانات والإنسان، الرؤى كثيرة. ولذلك كانت من حكمة القرآن الكريم أن أفرد السمع، لأن متعلق السمع شيء واحد وهو الصوت، أما متعلق البصر أشياء كثيرة جدا جدا جدا، وهي الألوان والأجرام والعين وكذا وكذا، أمور كثيرة جدا. وهذا أيضا سر من أسرار إفراد السمع وجمع الأبصار. سبحان من هذا كلامه. والله يا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، حينما أقف مع مثل هذه يعني الآيات والدلالات، يعني أوقن أن هذا الكتاب معجز، معجز، لأنه كلام الله جل ذكره جل ثناؤه. طيب، السمع أيضا جاء في القرآن الكريم في حق الله سبحانه وتعالى على أنه صفة من صفات الله واسم من أسمائه سبحانه جل ثناؤه. وسبحان الله، كلمة يعني هي جاءت طبعا على وزن فعيل اللي هو السميع، مبالغة في السمع، سبحانك يا رب، جاءت في 38 آية في القرآن الكريم حديث القرآن عن اسم الله السميع وصفة الله السميع. وتجد في القرآن الكريم اسم الله السميع أو صفة الله السميع اقترنت بالقريب إنه سميع قريب، وبالعلم إنه سميع عليم أو السميع العليم سبحان الله العظيم، وبالبصير السميع البصير. يعني الثلاث صفات أو أسماء فقط اقترن بها اسم الله سبحانه وتعالى السميع اللي هو العليم والبصير والقريب. وسبحان الله لو وقفنا مع كل آية من الآيات في علم بيسميه علماء علوم القرآن علم التذييل. إيه علم التذييل ده؟ يدرسون أواخر الآيات سر مجيء السميع مع العليم وارتباط السميع العليم بالآية، سر مجيء مثلا إنه سميع قريب وارتباط القرب بالسميع وصلته بالآية، السميع البصير سر ارتباط السميع بالبصير ومجيء السميع البصير كنهاية آية مرتبط بالآية. وهذا من العلوم الرائعة الجليلة التي تبين عظمة القرآن في التناسب والتناسق والانسجام وإعجاز القرآن الكريم في الترتيب، وأنه فعلا كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يستطيع إنسان مهما أوتي من فصاحة أو بلاغة أو قوة حجة أو قوة بيان أو سحر فصاحة أن يأتي بمثل ما جاء به القرآن الكريم سبحان الله العظيم. طيب القرآن الكريم الآن ينقلنا في قضية الحديث عن السمع إلى مسألة أخرى، وهي أن السمع من نعم الله على الإنسان. هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، دي حقيقة من نعم الله، ونعم الله تستوجب الشكر. ولذلك كثيرا ما تقرأ في نهايات الآيات، وده يمكن من اللي أنا قلته لحضراتكم من علم التذييل، تقرأ بعد الحديث عن السمع والبصر والفؤاد الحديث عن الشكر، يعني وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، شوف الاقتران، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فاقتران الشكر هنا بالحديث عن نعمة السمع ونعمة البصر والفؤاد للدلالة على أنها من نعم الله سبحانه وتعالى التي تستوجب الشكر. وهنا السؤال يأتي ويطرح نفسه، ما هي عبادات الأذن أو ما هي متطلبات السمع؟ ما هو كل شكر، كل نعمة تستوجب الشكر، والشكر يكون من جنس النعمة. فالسؤال إذا كان السمع نعمة فما هي متطلبات أو مسؤوليات أو عبادات السمع؟ تعالوا نشوف القرآن الكريم مليء سبحانك يا رب، والله مليء بعبادات سواء أوامر أو نواهي. تعالوا نأخذ يعني بعض الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن الكريم لنقف على بعض الحقائق أو حقائق العبادات أو المتطلبات أو المسؤوليات المنوطة بالسمع. أول شيء أن يستخدم السمع في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني لما نقرأ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون. عافانا الله وإياكم من هذا الصنف. إذن لابد أن نحسن الاستماع عن الله سبحانه وتعالى حتى نكون على الطريق الصحيح. أول شيء إذا جاءتك نصيحة من النصائح فاحسن الاستماع إليها. أي نصيحة؟ إذا جاءت النصيحة صادقة مخلصة فاحسن الاستماع إليها. وما بالنا إذا كانت النصيحة جاءت في القرآن نصيحة قرآنية أو جاءت في السنة نصيحة نبوية، ده على أعلى مقامات النصيحة التي لا أقول نسمعها إنما نحسن الاستماع إليها. شوف الفرق شتان بين أن نسمع وبين أن نحسن الاستماع. ولذلك القرآن الكريم يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. ده اللي بقوله لحضراتكم، أولئك الذين هداهم الله وإليكم أولي الألباب. أن نحسن الاستماع وأن نحول استماع النصائح الطيبة الفاضلة إلى عمل، إلى تنفيذ، إلى واقع. يبقى هذه أول عبادة من عبادات السمع أو أول مسؤولية من المسؤوليات المنوطة بالسمع. إيه ثاني يا أحباب الكرام؟ أن نعيش مع القرآن معيشة المستمع المنصت المتأمل المتدبر لعلنا نرحم. نحن حينما نقرأ قول ربنا جل ذكره وإذا قرئ القرآن، القرآن هو فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لاحظ معي أسلوب الترقي في الآية، وإذا قرئ القرآن ما المطلوب؟ فاستمعوا له، الاستماع، الاستماع بالأذن، الاستماع بهذه الحاسة، أن نحسن الاستماع. هل نقف عند هذه الدرجة؟ قال لك لا، أعلى درجة وهي وأنصتوا. قلت لحضراتكم الاستماع هو الاستماع بالأذن والإنصات الاستماع بالقلب. فنرتقي، الكلام يدخل في الأذن ثم يذهب إلى القلب. في هذه الحالة نحن أحسننا الاستماع، ننتظر لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لأن أهل الكفر والعياذ بالله عكسوا الآية، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ودي مشكلة يا أحباب الكرام، يعني هذه مشكلة يعني قابلت هؤلاء، لم يسمعوا، لم ينصتوا، لم يتأملوا، لم يتدبروا. يبقى خد بال حضرتك من مسؤوليات السمع، استمع، مسؤوليات السمع استمع إلى القرآن، مسؤوليات السمع استمع إلى النصائح. من مسؤوليات السمع يا أحبابنا الكرام أننا إذا جلسنا في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله، سواء بالذم أو بالاستهزاء أو بالطعن أو بإلقاء الشبه، ألا نستمع. لذلك القرآن الكريم يقول وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني في القرآن، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها. شوف الكلام بقى، يا الله، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها فلا تقعد معهم، فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، اللهم سلم سلم. يبقى إذا كان يعني كنا في مجلس يستهزأ به بآيات الله، لذلك لا نجلس. لذلك القرآن الكريم يقول ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ناخد بالنا قوي من دي، يعني إيانا أن نقع في هذه المشكلة. والله هذه ليست مشكلة، هذا إجرام، أن نجلس في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله وينال من آيات الله عز وجل ويخوض الخائضين في ذم القرآن الكريم أو إلقاء الشبه أو المطاعن التي تدار حول القرآن الكريم أو تطلق السهام حول القرآن الكريم. لنحذر من هذا أيها الأحباب الكرام الأفاضل. طيب، من مسؤوليات السمع أيضا، ودي قضية محتاجين نقف عليها، أن نحسن الفهم عن الله في الحديث عن السابقين. القرآن الكريم ذكر لنا قصص الأقوام السابقين، عاد، فرعون، وثمود، وقوم لوط، وأقوام سابقة. أنا أعجب حينما أجد أن الآيات تنتهي بالحديث عن الاستماع، يعني مثلا أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يا سلام، يا الله، يعني ختام الآية بالحديث عن حاسة السمع يبين لنا أننا لابد أن نحسن الاستماع عن قصص هؤلاء، استماع قصصهم. لماذا؟ حتى ندرك أسباب هلاكهم، حتى ندرك أسباب ضياعهم، حتى ندرك أسباب غيهم، حتى ندرك الأسباب التي جعلتهم بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. كذلك الأقوام الذين آمنوا والذين أسلموا والذين عادوا إلى الله ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، لما نقرأ ختام الآيات أفلا يسمعون، أفلا يسمعون، وسبحان الله، حتى يعني ده القضية مش قضية الأقوام فقط والقصص السابقين، على فكرة الكون كله لابد أن نحسن الاستماع عنه. يعني كثيرا ما نسمع عن عبادة التفكر، لكننا حينما نسمع عن عبادة التفكر ويربط القرآن الكريم التفكر بالاستماع، هذا يحتاج إلى وقفة. يعني النظر في ملكوت السماوات والأرض في الليل وفي النهار وفي السعي وفي الرزق وفي الحياة وفي الأفلاك وفي الكون وفي الأرض وفي السماء وفي البحار وفي الأنهار، ثم يختم الحديث عن كل هذا بالاستماع، لا، محتاجة وقفة. يعني مثلا ما نقرا في سوره الروم ومن اياته منامكم بالليل والنهار، المنام بالليل والنهار، وابتغاؤكم من فضله. شوف ختام الايه، ان في ذلك لايات لقوم يسمعون. يعني ما جيتش يتفكرون، ما جيتش يعقلون، ما جيتش ينظرون. طب الحديث عن المنام بالليل، سبحان الله، ولذلك الانسان لما ينام بالليل حاسة السمع تعمل اما حاسة الابصار تقف، وده من اسرار ايضا تقديم السمع على الابصار. يعني الانسان وهو نايم ممكن يسمع، انما يبصر لا، مفيش بقى. في بقى البصيره بقى في الرؤى والمنامات، ده كلام تاني. لكن اول ما يوقظه السمع، اول ما يوقظه الصوت مش الابصار، صح ولا ايه؟ سبحان الله. لان ممكن واحد يعدي قدامه ويذهب ولا يدرك ان هو يعني جاء بجواري وهو نائم، لان حاسه الابصار توقفت، لكن حاسه السمع شغاله. ولذلك القران ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون. يا سبحانك يا رب، يا سبحانك يا رب. اذا ايضا هذه الايات الملكوتيه الكونية الموجودة في الكون تستحق منا استخدام حاسة السمع معها، أن نحسن الاستماع. ولذلك حينما تسمع عن شيء فيه مثلا الحديث عن الأجرام السماوية والأفلاك السماوية والبحار والأنهار والأرض، وتحسن الاستماع تستشعر أن إيمانك يزداد بالله سبحانه وتعالى. لما نتحدث أيضا عن عبادة السمع ومسؤولية السمع، أن نحسن التنفيذ. لذلك شوف الموقفين، موقف المؤمنين حينما يستمعون إلى قول الله ورسوله ماذا يقولون؟ قالوا سمعنا وأطعنا. لكن الكافرين قالوا سمعنا وعصينا. انظر إلى الفارق بين الموقفين، هذا يقول سمعنا وأطعنا، وهذا يقول سمعنا وعصينا. أيضا من عبادات السمع البعد عن اللغو، المعاصي، الكلام الذي لا يفيد، الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أقول لنا أعملون لكم أعمالكم سلام عليكم لأن أبتغي الجاهلين. هذا هو المؤمن، لا يجلس في مجلس يلهى فيه أو يلغو أحد فيه أو يكون كلام يعني غير نافع، ده بالعكس كلام ضر. يعني يبعد عن هذا الكلام. لذلك ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. البعض قال لهو الحديث هو الغناء، البعض قال المعازف، إنما أقول من خلال أقوال المفسرين لهو الحديث كل ما يلهي عن الله وذكره، وما ذكر في كتب التفسير هو من أنواع هذا اللهو، من أنواع هذا اللهو. عشان كده الآية اللي بعدها وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه فبشره، يعني إلى آخر آيات فبشره بعذاب أليم. فكل ما يلهي الإنسان عن ذكر الله والعياذ بالله هو من الله. أخيرا أحباب الكرام، إنما يستجيب الذين يسمعون. إحسان الاستماع عن الله يجعل الإنسان يحسن الاستجابة لله سبحانه وتعالى ويحسن قبول أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا هو جزء أو بعض من حديث القرآن الكريم عن قضية السمع، ذكرتها لحضراتكم، وهذه نبذة يسيرة في القرآن الكريم، وإلا فالآيات التي وردت 185 آية تحدثت عن قضية السمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا في طاعته وأن يجعل أسماعنا وأبصارنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، إلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن الكريم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي على